إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ذكرنا إخواني في الله في المبحث الأخير من هذه الدروس المتعلقة بمرض الغفلة، وكان حديثنا عن العلاج الذي ينبغي أن يتناوله كل من أصيب بهذا الداء، وذكرنا أن هذا العلاج لا يخرج عن الطاعة والعبادة لله، وأشرنا إلى عموم فضل الطاعات والعبادات في إزالة الغفلات. وأذكر في هذا المقام بعضا من العبادات التي جاء بها التنصيص والتخصيص والتحديد على أنها مزيلة للغفلة. وعلى رأس هذه الطاعات والعبادات الإكثار من ذكر الله جل في علاه. قال سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فقوله سبحانه وتعالى: ولا تكن من الغافلين، أي إن فعلت ذلك أزيحت عنك الغفلة. وما هو هذا الأمر؟ ما جاء في مطلع الآية: واذكر ربك. فإن ذكر الله سبحانه وتعالى من أجل الطاعات ومن أعظم القربات، وهي من أعظم أسباب إذهاب الغفلات عن المسلمين والمسلمات. فقال سبحانه: واذكر ربك. وإن كان الأمر جاء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا أن الأمة تندرج تحته، فالعبرة بعموم التشريع. واذكر ربك، أي أمره الله جل وعلا أمر ندب واستحباب، فهي من الأعمال الفاضلة. واذكر ربك في نفسك، قال المفسرون في نفسك، أي وأنت فيما بينك وبين نفسك، أي أنت خاليا لا أحد معك. فإن الأعمال كلما كانت في السر كلما كان أجرها أعظم وأثرها أقوى. ولهذا جاء في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ففاضت عيناه. فهذا الرجل ذكر الله خاليا، ما عنده أحد، لأن الإنسان إذا تعبد الله في خلوته دل ذلك على عظيم تعبده لربه، لأنه لا يريد الثناء ولا يريد السمعة ولا يريد رياء، لأنه ما عنده أحد، ما هو إلا مع ربه سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أن من أعظم ما تستغل به الخلوات ما يكون من الإقبال على ذكر الله. انشغل بذكر الله تسبيحا تهليلا استغفارا تكبيرا، فإن ذلك نافع لك وأنت في خلوتك. اذكر ربك، واذكر ربك في نفسك، أي وأنت خاليا تضرعا وخيفة. من وصف الذكر الذي وصفه الله جل وعلا فيما ينبغي أن يكون في حال الذاكرين لله، أن يكون ذكرهم فيه نوع تضرع، فيه نوع تضرع. قال العلماء: التضرع بمعنى الطلب والإقبال والابتهال والالتجاء. قال: وهذه من وظائف اللسان، أي أنك تذكر ربك جل وعلا متضرعا لله بذكرك، يظهر عليك في لسانك ما يكون من التمجيد والتعظيم والتبجيل والثناء والحمد لله عز وجل. ولهذا إخواني في الله، فإن من الناس أناس لربما يذكرون الله لكن لا يحسنون الذكر، لا يعرفون الآداب المتعلقة بالذكر، وهكذا قل في الدعاء، لأنه مما يدخل في هذه الآية الدعاء، التضرع لله في الدعاء، بأنك تستفتح دعاءك بالتمجيد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الختم كذلك، تختمه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيظهر عليك التضرع في ذكرك لله سبحانه وتعالى. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، خيفة أي وأنت خائف وأنت وجل، عليك من الخوف ما عليك، وأنت تذكر الله عز وجل. وقد أشرنا إخواني في الله أن الأعمال والأقوال والأحوال تتفاضل على ما في القلوب، تتفاضل على ما في القلوب، فإن الإنسان إخواني في الله لربما يؤدي العمل الذي يؤديه من بجنبه، لكن من حيث الأجر والثواب كما بين الأرض والسماء، لعظيم ما يكون في قلوبهم من التفكر والتأمل. وهكذا قل في ذكر الله جل وعلا، فإن الإنسان يستجيب الله ويعطيه الله عز وجل الأجر، كما قال العلماء كل من ذكر الله بلسانه يؤجر، كل من ذكر الله بلسانه يؤجر، لكن الأجر بعد ذلك يتعاظم على ما في القلب، على ما في القلب. فإن كان في القلب من التعظيم والتبجيل، ولنا عبرة في حديث البطاقة الذي يأتي ربه يوم القيامة وقد أتى بسجلات قد ملئت بالمعاصي والذنوب والآثات والآثام، وقد مدت عليه مد البصر، فتوضع في كفة، وعلم أنه هالك لا محالة، هالك لا محالة، فيقال له إن لك عندنا بطاقة، فيقول وقد يئس من حالي وما عسى أن تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات، فإذا بهذه البطاقة فيها لا إله إلا الله، فوضعت على الكفة الأخرى فطارت وطاشت السجلات. السؤال، هل كل من قال لا إله إلا الله وكل من ذكر الله يكون هذا مؤدى؟ الجواب لا، ليس كل واحد، قد نبه على ذلك العلماء، ليس كل واحد إن فعل هذه الفعلة من ذكره للا إله إلا الله نال هذا الجزاء. لماذا؟ لأن هذا الإنسان قد قال هذه الكلمة في وقت كان عنده من التعظيم والتبجيل والتوقير لله ما أثرت في حجم هذه الكلمة، فجعلها وزنها وحجمها. ولهذا إذا أردت أن تذكر الله يا عبد الله ذكرا تزيح به الغمة والهم وهكذا الغفلة، فكن ذكرك يا عبد الله مستصحبا للتفكر والتأمل، تسبح الله وأنت تعلم ما معنى التسبيح، وأنك تنزه الله عن النقائص والمعايب، وتحمد الله جل وعلا وأنت تعلم ما معنى الحمد، وتعلم أن الله هو المستحق للحمد في كل شيء مما يمر عليك من ساعات سرائك وضرائك، فالله يحمد على كل شيء. وهكذا إذا كبرت وإذا استغفرت تستذكر ما كان عليك من ذنب، فتستغفر الله عز وجل وأنت منكسر. فهذا الذكر إخواني في الله وإن كان باللسان، لكن مع وجود الخيفة والوجل الذي في القلب فإن الأجر يعظم والأثر يقوى. ثم قال سبحانه ودون الجهر من القول، هذا في وصف الذكر، أن يكون هذا الذكر مستوى الصوت فيه متوسط، لأنك ترفع الصوت بالذكر حتى أنك تصدج وتصج بالآذان ممن هم حولك، فيكون ذكرك مصدر إزعاج وإقلاق للغير، هذا ليس بذكر، هذا ليس بذكر. ولهذا جاء في الحديث عندما نزل الصحابة في بطن واد فأرادوا أن يدعوا الله ويذكروه، فرفعوا أصواتهم حتى ضجوا بالدعاء، فخرج عليهم نبينا قائلا يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إليكم من عنق راحلة أحدكم. لا، ما في داعي لهذا الصوت العالي في ذكر الله جل وعلا، توسط واجعل بين واتخذ بين ذلك سبيلا. ودون الجهر من القول، اسمع يا عبد الله في ذكر نفسك، وبهذا تعلم من يرفع صوته ليس بصوته، بل أصبح الناس من يأتي بآلات له، من لربما يذكر الله عز وجل مصاحبا للطبل ومصاحبا للدف، سواء كان في بيته عند أصحابه في مناسبات أو كان في بيته من بيوت الله، أصبح يضرب ويضرب ويضرب زاعما أنه يذكر الله. سبحان الله، بهذه الطريقة الذي أزعجت، لا أقول خلق الله من بني آدم، بل وأزعجت الملائكة الذين هم في رحاب البيت، الذي يتواجدون بكثرة في بيوت الله جل وعلا، وعليهم السكينة والهدوء والطمأنينة في هذه الأماكن، ثم تأتي بطبلك ودفك وتضرب مع صراخك، ما هذا يا عبد الله؟ ليس هذا من آداب الذكر. ولهذا قال ربنا ودون الجهر من القول، ويقابل هذا الخطأ خطأ آخر، وما يقوم به بعض الناس من ذكر الله جل وعلا وهم على الصمت، وأعني بالصمت أن بعضهم يذكر الله وقد أطبق الفم، أطبق الفم، لربما هو بجوارك يأتي مثلا بأذكار الصباح والمساء، يأتي بأذكار بعد الصلاة، فتلتفت إليه فتجد أن الفم مطبق، وتنظر إلى أنامله وإلى أصابعه تجده تعقد، هذا كيف يفعل؟ فإذا سألته سؤال قلت يا عبد الله أجئت بأذكار الصلاة؟ قال نعم. قل كيف جئت؟ قل جئت لها في نفسي. هذا ما يجوز، هذا لا يحسب. قال العلماء أن الذكر الذي يحسب هو الذي تنطق به اللسان، لأن الكلام يفتقر إلى اللسان وإلى حركة الشفتين ولا بد، ثم بعد ذلك تسمع نفسك، تسمع من هم حولك، هذا أمر آخر، أي بجوارك، على اختلاف العلماء مقدار رفع الصوت الذي يرفع، ولكن أما أنك تطبق الفم فهذا ليس من الذكر في شيء. ولهذا كان الصحابة يقولون كنا نعرف صلاة رسول الله أو قراءة رسول الله في صلاته باضطراب لحيته، نعرف قراءة رسول الله في صلاته باضطراب لحيته، يكونون خلفه فيرون اللحية تضطرب، وهذه في الصلاة السرية، في الصلاة السرية اضطراب اللحية تدل على ماذا؟ على اضطراب الحنك، واضطراب الحنك دل على ماذا؟ تحرك الشفة. فمن أراد أن يذكر الله ولو كان على سكوت فعليه أقل تقدير أنه يحرك الشفة فيذكر الله ولو لم يسمعه أحد يكفيه، لكن عليك يا عبد الله من التحريك. ثم قال سبحانه وتعالى بالغدو والآصال، بالغدو والآصال في بيان أزمان الذكر. الحالة الأولى في أوصاف الذكر، والحالة الثانية في صوت الذكر، وهذا الآن في أزمان الذكر. اذكر ربك جل وعلا بالغدو والآصال، بالغدو أول النهار والآصال في آخر النهار، بمعنى أن ذكر الله لا ينفك عنك، لا ينفك عنك، كن دائما ذاكرا لله جل في علاه. وقد مدح الشرع، بل ندب الشرع إلى أن المسلم يكثر من ذكر الله في كل أحواله، وأن من لم يوفق إلى ذكر الله جل وعلا فإن هذه الأوقات وهذه الأعمار التي مضت عليه سيتندم عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل يمشي ممشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة، ترة بمعنى حسرة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة، ومن اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة. تأمل في هذه الأحوال التي تمضي علينا والأوقات التي تمشي بين جنبينا ولا استغليناها بشيء من ذكر الله ولو بالقليل. في مضجعك لو أنك تأتي بأذكار النوم ونمت، آية الكرسي ونمت، فإنك تؤجر على نومك، تؤجر على مضجعك، وأنت في ممشاك سواء كنت مشيا بالأرجل أو في مركوبك فذكرت الله عز وجل ولو بدعاء الركوب، أو تأتي بدعاء الخروج من المنزل، أو بشيء من ذكر الله تسبيحا واستغفارا في ممشاك، فإنك تؤجر عليه طول الطريق. وهكذا إذا جلست مجلسا، لكن تأمل يا عبد الله كم من المجالس وكم من الممشى في الطرقات والمركوبات والمسافات، وكم من مضجع اضطجعناه ليالي وأيام بل وسنوات وما ذكرنا الله فيه، كل هذا سيكون علينا حسرة بمقابل المطلوب منك أن تذكر الله فقط. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينفعه. ولهذا المسلم يطالبه ربه بالغدو والآصال، أي في كل الأوقات والأزمان والأحوال، كن ذاكرا لله. قال سبحانه ولا تكن من الغافلين، أي إذا فعلت ذلك أزيحت عنك الغفلة، لأن من أعظم ما يزيح الغفلة ذكر الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت، الإنسان الحي والإنسان الميت، الفاصل بينهما ذكر الله، فمن ذكر الله فإن الله يحيي له قلبه، ومن لم يذكر الله فإن الله يميت قلبه. أعظم موت القلب ما كان من الغفلة. فالشاهد إخواني في الله أن من أعظم ما تستبعد به الغفلات عن المسلمين والمسلمات ما يكون من الإكثار والإقبال على ذكر الله تهليلا تسبيحا استغفارا تكبيرا، ويدخل على رأس القائمة في ذكر الله القرآن، فإن القرآن من أعظم ذكر الله جل في علاه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، تقوم بها قراءة وتدبرا وتضرعا وخيفة فإن أثرها حميد. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.